الحمد لله رب العالمين. جاء في الحديث الشريف: يخرج في آخر الزمان رجال يختلسون الدنيا بالدين. يخرج في آخر الزمان رجال يختلسون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: فبي يغترون وعلي يجترئون، وعزتي وجلالي لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم منهم حيران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفوء له، ولا مثيل له. وأشهد أن نبينا ورسولنا، وأن أستاذنا ومعلمنا، وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله. كان صادق الفكر، صادق القلب، صادق النية، صادق الكلم، صادق العمل. وكان يقول في الحديث الشريف: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. يقول عز من قائل في محكم كتابه في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأعزاء، هذه الآيات من سورة البقرة تلتقط لنا سورتين من أصناف البشر. من خلال عدساتها اللاقطة وبدقة، حتى تكشف لنا عن حقيقة هاتين السورتين، عن حقيقة هذين الصنفين، عن حقيقة هذين النموذجين من البشر اللذين يتحركان في الحياة البشرية، ربما يتحركان في بيوتنا، في متاجرنا، في مساجدنا، في مصانعنا، في شوارعنا، في برلماننا، في وزاراتنا، في كل مكان نتحرك فيه. الآيات تكشف لنا عن هاتين السورتين حتى نتعرف على هذين الصنفين من البشر، وبعد ذلك فإن الله تبارك وتعالى يترك الخيار للإنسان ليختار الصورة التي يريد بمشيئته هو، بإرادته هو، باختياره هو. فالإنسان مخلوق مريد، مخلوق له مشيئة، وعلى أساس اختيار الإنسان فيكون الجزاء الإلهي في الدنيا والجزاء الإلهي يوم القيامة. ولذلك فالإنسان باستطاعته أن يختار طريقه بنفسه، فإذا ما نزلت عليه مصيبة في الدنيا وإذا ما عذب في الآخرة فلا يلومن إلا نفسه، وإذا أكرمه الله في الدنيا وفي الآخرة فليتوجه إلى الله بالحمد والثناء الذي ألهمه الخير وهداه إلى الخير، وإلى أن يتمثل الصورة المتجردة، الصورة النقية، الصورة الطاهرة، الصورة المستقيمة القويمة. الصورة الأولى هي صورة الإنسان المتلون، الإنسان المخادع، المراور، الإنسان الذي إذا تكلم أعجبك كلامه، وإذا تحدث سلب لبك حديثه، وإذا نطق فإنه يستحوذ على عقلك وعلى قلبك وربما على جوارحك. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وعندما يتكلم يشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله على ما في قلبه، ويكثر من حلف الأيمان بأنه ينطق بما في قلبه، وأن قلبه من القلوب المخلصة، من القلوب المتجردة، وأن نيته هي خدمة الناس، هي رفعة الناس، هي إسعاد الناس، هي إعزاز الناس. ولكن الله يكشف بكل وضوح عن حقيقة هذا المتلون، عن طبيعة هذا المخادع، عن الأهداف التي يهدف إليها هذا الذي يحسن الكلام، والذي يتقن الحديث، والذي يتمكن من التمثيل على الناس والالتفاف على عقول البشر والاستحواذ على قلوبهم من خلال كلماته الرنانة وعباراته الجذابة وحديثه الجميل. فيقول تعالى: وهو ألذ الخصام. ما معنى وهو ألذ الخصام؟ أي وهو شديد الخصومة، يخاصم الله، يخاصم أنبياء الله، يخاصم دين الله، يخاصم المخلصين لله، بل يخاصم الإنسانية مخاصمة شديدة. وهو بسلوك هذا يحاول أن يتآمر على الله، على أنبياء الله، على دين الله، على عباد الله، على الإنسانية، على مصالح الإنسانية، كما قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، ولكن هل بمقدورهم أن يخدعوا الله؟ أبدا. إذا كان بمقدورهم أن يخدعوا المؤمنين لفترة فإن الله مع المؤمنين آخذ بأيديهم، الله مع المؤمنين يسدد خطواتهم، الله مع المؤمنين يكشف لهم زيف هؤلاء. ولذلك ختم الله الآية بقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم. هذا الذي يظن نفسه أنه يخدع الناس، أنه يمثل على الناس، أنه يلف ويدور على الناس، هو في الحقيقة سيدمر نفسه بنفسه، سيهلك نفسه بنفسه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن هنا قال: يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أي لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يتحرك في طريق خداع الله وخداع المؤمنين وخداع البشرية، الله لن يمكنه من ذلك، وإنما يعطيه فرصة من الزمن. الله يمهل ولا يهمل، يعطيه فرصة من الزمن علّه يتوب، علّه يؤوب، علّه يرجع. فإذا أصر على عملية الخداع فلا بد أن يضربه الله. كيف يضربه الله؟ يضربه الله من خلال خداعه. يحول الله خداع المخادعين، مراوغة المراوغين، يحول الله تمثيل الممثلين إلى ضربة قاسمة تقسمهم وهم لا يشعرون. وما يخدعون إلا أنفسهم وهم لا ولا وما يخدعون إلا أنفسهم ولكنهم لا يشعرون بهذا الخداع. نعم أيها الإخوة، ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. آية المنافق، ما معنى آية؟ كلمة آية أي العلامة، كلمة آية، آيات الله أي العلامات الدالة على الله، آيات الطريق أي العلامات الدالة على الطريق. الآيات العلامات اليافطات التي تدل على المنافق ثلاثة: أولا إذا حدث كذب، بعدين وإذا وعد أخلف، ثالثا وإذا سمن خان، وفي حديث آخر وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وفي حديث آخر وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. كم من ملك من الملوك، كم من وزير من الوزراء، كم من نائب من النواب، كم من موظف من الموظفين، كم من إنسان يدخل إلى بيت الله يصلي ولكنه يتحرك على أساس خداع الناس. ولكن هذا الذي يخدع الناس هل هو في خفية عن عين الله، عن مراقبة الله، عن بصر الله، عن سمع الله؟ إذا كان بمقدورك أن تخدع إنسانا من البصر، فالله الذي يراقب كل شيء والذي يعلم كل شيء قادر على أن يضربك الضربة القاسمة متى يشاء ومتى يريد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. طيب، هذا الذي يتحرك بهذه الطريقة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذا تولى، أي قبل هذه الآية، وإذا قيل له اتخذ، وإذا تولى سعى في الأرض. لماذا سعى في الأرض؟ ليفسد فيها. وسعى هو السير بسرعة، السعي عندما يقال بأن فلانا يتوجه إلى بيته أو إلى متجره أو إلى مسجده، سعيا أي يتوجه بسرعة. وإذا سعى في الأرض ليفسد فيها، وإذا تولى سعى في الأرض لماذا؟ ليفسد فيها، بقصد الإفساد. والإفساد أنواع، والإفساد أنواع، يبدأ من الإفساد العقائدي إلى الإفساد الفكري إلى الإفساد السياسي إلى الإفساد الإعلامي إلى الإفساد الاقتصادي إلى الإفساد الأخلاقي. الإفساد أنواع. فهذا يتحرك بهذه الطريقة، ما هو هدفه؟ ما هي غايته؟ عملية الإفساد، يريد أن يفسد الأرض ويريد أن يفسد من في الأرض بأية وسيلة من الوسائل التي يمتلكها. لماذا يريد أن يفسد الأرض؟ أيضا يريد أن يهلك الحرث والنسل. والحرث هو الزرع، وسمي بالحرث لأنه بعد زراعته وبعد نموه يحرث. والنسل يعني الأولاد، الأولاد. والنسل ليس الأولاد فقط، لا، وإنما هو نسل الإنسان ونسل الحيوان. أي إنه يتحرك للإفساد في الأرض، ويتحرك لتدمير الاقتصاد، ويتحرك أيضا لتدمير الإنسان والحياة الإنسانية. إنه الإفساد الكامل، إنه الإفساد الكامل. لماذا؟ لأنه يتصور أو كما صور له شيطانه أو كما صورت له شياطين الإنس أو كما صورت له أهواءه شهواته، حبه للمال، حبه للنساء، حبه للانحراف، صوروا له بأن مصلحته في عملية الإفساد، في عملية التدمير، في عملية التخريب، في أي نوع من أنواع التخريب. والأدلة على ذلك كثيرة. مثلا لو إنسان من البشر صور له من صور له بأن منفعتك في الخمر، أنت إذا أردت أن تأخذ في وجه الخمر يعتبرك عدوا له، يقول لك أنت عم تضرني، أنت عم تخرب لبيتي، أنت عم تضرني، أنت عم تخرب لبيتي. لا، لأنه هو كما صوروا له من خلال زجاجة الخمر تربح كذا وكذا، فلو بعت في اليوم 50 زجاجة خير لك من أن تعمل شهرا في تجارة أخرى، في تجارة أخرى. إنسان آخر يتصور أو صور له شيطانه بأن مصلحته في الدعارة، فلو وقفت أنت في وجه الدعارة يقول لك أنت عم تخرب لي بيتي، أنت عم تبوظ لي السوق تبعي، عم تبوظ لي السوق تبعي. ومثل أمثال أخواننا، إلى أن نصل إلى الإفساد الكبير على مستوى الدولة، على مستوى وزارات الدولة، على مستوى مؤسسات الدولة، على مستوى الشركات الكبرى. أنت عندما تدعو مثلا إلى عفة الفتاة، إلى طهارة الفتاة، إلى حجاب الفتاة، هل تعرف هذه الدعوة ماذا تعني في نظر الزعماء، في نظر المصانع، في نظر الشركات الكبرى، في نظر مؤسسات الإعلام وغيرها وغيرها من المؤسسات، في نظر أجهزة المخابرات؟ هل تعرف ماذا تعني هذه الكلمات وهذه التحركات وهذه المواقف؟ تعني أنك إرهابي، أنك مخرب، لأنه من خلال هذا الخط تخرب لهم مشاريعهم، تخرب لهم مشاريعهم. هم يريدون للفتاة أن تتحرك هكذا بدون ضوابط ليحول الفتاة إلى تجارة يتاجرون بها. إذن ماذا تعني؟ ماذا تعني عندما تأتي شركة من الشركات وتضع لنا على قالب الصابون، على قالب الصابون صورة فتاة عارية؟ ما هو المقصود؟ أنتوا فهموا شو المقصود؟ ليش؟ مدام الصابون منيحة، مدام الصابون منيحة، ولماذا صورة الفتاة العارية على الصابون مثلا يعني؟ ومثل لو أمثال، لماذا يأتون بفتاة شبه عارية مشان تشرب بونجوس بدعاية بالتلفزيون مثلا يعني؟ ليه؟ لا مش جيبوا شاب بيشرب بونجوس، لا بدي جيبوا بنات وليبتي كذا وكذا وكذا، بكيني ميول أخ. ما هو المقصود؟ ما هو المقصود؟ والمخابرات يستعملون الفتيات الساخطات بشو؟ من خلال أجهزة المخابرات، وقيسوا على ذلك. ولذلك أيها الإخوة، عملية الفساد بالنسبة لهؤلاء هم يعتبرونها قمة الإصلاح، يعتبرونها قمة الرقي، يعتبرونها قمة السمو، قمة البناء. ولذلك قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولو في التحكيم كلمة، ولو قلت له أيها الرئيس، أيها الوزير، أيها النائب، إن هذا الأسلوب من التحرك الإعلامي، التحرك التربوي، التحرك الاجتماعي، بل التحرك المعماري، بناء الخمارات، بناء البارات، بناء الفلاجات، بناء كذا وكذا، إن كل هذه التحركات تؤدي إلى تدمير العقول، تدمير القلوب، تدمير العائلات، تدمير المجتمع، تؤدي إلى أن يتحرك الناس ليأكل بعضهم بعضا، ليضرب بعضهم بعضا، ليمزق بعضهم بعضا، ليمتص بعضهم دماء بعض. يقول لك أسقط، أنت لا تفهم بالاقتصاد، أنت لا تفهم بالاقتصاد. نحن نفعل ذلك حتى نشد السياح إلى لبنان، فإذا ما جاء السائحون إلى لبنان أنفقوا الدولارات فوق الأرض اللبنانية، ونحن بحاجة إلى الدولارات. من أجل حقنة من الدولارات ندمر شبابنا وندمر بناتنا وبعد ذلك يطلع علينا التلفزيون أننا ألقينا القبض على 40 لوطي، وألقينا القبض على فلان لأنه ارتكب الفاحشة بفلانة، وألقينا القبض على فلانة لأنها فعلت كذا. من الذي دفع هؤلاء إلى ارتكاب هذه الجرائم؟ مش أنتوا؟ مش أنتوا؟ لماذا لا تحاسب الدولة وأجهزة الدولة؟ لماذا لا تحاسب وسائل الإعلام المدمرة، مناهج التربية المخربة؟ لماذا لا نحاسب هؤلاء الكبار قبل أن نحاسب الصغار؟ نحن لسنا مع الجرائم سواء كانت الجريمة صغيرة أم كبيرة، نحن مع العقاب، ولكن ينبغي أن نعاقب الكبير قبل الصغير، لأنه عندما نعاقب الكبير وعندما نقوم الكبير عندئذ تستقيم الأمور في هذه البلاد. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. الأمم الماضية أهلكها الله بأي سبب، بأي وسيلة؟ إذا سرق فيهم ابن الزوات، ابن العائلة، ابن الزعيم، ابن المسؤول، ابن الغني، هذا بفلتوه، ولو هذا ابن فلان ما تعرفوا بيه، ولو ما تعرفوا عائلته هذا فلتوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الضعيف يلا جيبوه، حبسوه، بطوه أكله، عذبوه، كسروا عظامه. أبدا، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. تعرفوا من هي فاطمة؟ سيدة نساء العالمين، سيدة نساء العالمين. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب المثل الأعلى ليحول هذا الموقف إلى قدوة للبشرية إلى يوم القيامة، وليخضع من خلال هذا الموقف كل الزعماء، كل الأنظمة، كل المنحرفين عن هذا الخط الذين يتركون الأغنياء والزعماء وأصحاب النفوذ ويتوجهون لمعاقبة عامة الناس، عامة الناس. ولذلك وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وأيضا كما قال تعالى في سورة أخرى: والله لا يحب المفسدين، لأن الفساد بحاجة إلى من ينشئه. من الذي ينشئ الفساد؟ المصلحون؟ معقول؟ لا، إذن المفسدون ينشئون الفساد. عندما يقول تعالى والله لا يحب الفساد، معنى الآية أن الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. وإذا غضب الله على قوم شو بدي يعمل فيهم؟ انتهى أمرهم، خلاص انتهى أمرنا، انتهى أمرنا. ولكن الله يؤجل ضربته إلى الوقت الذي يراه هو مناسبا، الذي يراه هو مناسبا. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الشريف: إن الله لا يملي للظالم، سواء كان الظالم فردا أو عائلة أو مجتمعا أو دولة، ما تغتروا بالدول الكبرى، ما تغتروا أبدا، العالم كل العالم تحت قبضة الله وقهر الله وقوة الله. والله إذا أراد أن يضرب دولة من الدول يضربها ولو كانت أقوى الدول، فإذا بها تخر بقدرة الله جل في علاه. ما تغتروا كثير أنه دول منفوخة ومنفوشة، ما تغتروا أبدا. ولذلك إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. طيب، هذا المتلون إذا توجه عالم من العلماء، إنسان من البشر، مجموعة من البشر، توجه الشعب ليوجه له نصيحة، هل يقبل النصيحة؟ هل يقبل التوجيه؟ هل يقبل الإرشاد؟ لا. كيف توجهه وهو الأعلم، وهو الأكبر، وهو الأضخم، وهو المنتفخ والمنتفش؟ لا يقبل ذلك. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، مع أن العزة ينبغي أن تأخذ الإنسان بالحق وإلى الحق بالعدل وإلى العدل بالاستقامة وإلى الاستقامة، لأن الإنسان الذي يشعر بالعزة الحقيقية بالأنفة الحقيقية، بالحمية الحقيقية، ينبغي أن يدفعه ذلك كله إلى شو؟ إلى الحق، إلى العدل، إلى الإنصاف. ولكن عزة هؤلاء عزة الانتفاخ وعزة الانتفاش وعزة فارغة خاوية تماما كالطبل، تماما كالطبل، بتشوفه منفوخ بس من جوا فاضي. ولذلك فإن العزة المنتفخة والمنتفشة والخاوية بدلا من أن تدفع صاحبها إلى الحق لا تدفعه نحو الإثم، نحو المعصية، نحو المزيد من الانحراف. تعال أيها الزعيم حتى نتحاور وإياك لنرى من هو على الحق ومن هو على الباطل، من هو على الصواب ومن هو على الخطأ، من الذي يتحرك لخدمة ديننا، لخدمة حضارتنا، لخدمة شعبنا، لخدمة مستقبل أولادنا، ومن الذي يتحرك لتدمير ذلك كله؟ هل يقبل الزعيم؟ أعوذ بالله. لا حوار مع الأصوليين، لا حوار مع الإسلاميين، لا مناقشة مع أصحاب الإرهاب. أيها الزعيم المنتفخ المنتفخ، كيف تريد أن تتعامل مع اليهود؟ اليوم قال وبكل وضوح لابد أن تستمر المفاوضات، التعامل مع اليهود يكون من خلال المفاوضات، ولكن التعامل مع الإسلاميين بقوة الحديد والنار، بالإعدامات، بالقتل، بالتصفية الجسدية، هكذا هكذا أيها الإخوة. أخذته العزة بالإسم، وهذا ليس على مستوى زعيم واحد، أبدا أبدا، كثير من الزعماء، كثير من الناس، بل كثير من العلماء، من المفكرين، من أصحاب الأقلام المأجورة يسيرون في هذا الطريق. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أيها الإخوة، الإنسان عندما يصل إلى هذا المستوى من الالتواء، من الانحراف، من الخداع، من التلون، من التمثيل على شعبه بدلا من أن يمثل شعبه، بدلا من أن يقود شعبه، من أن يكون قدوة صالحة لشعبه، عندما يصل إلى هذا المستوى ويرفض النصيحة ويرفض الحوار ويرفض التسديد، يعني ما هو عقابه؟ العقاب قد حدده الله، فقال تعالى في نهاية هذه الآيات الكريمة فحسبه جهنم. أخذته العزة بالإث فحسبه جهنم. ما معنى حسبه جهنم؟ أي جهنم فيها من العذاب ما يكفيه. كلمة حسبه، أنت بتقول لواحد كيف فلان حاسبني، شو يعني حاسبني؟ يعني أعطاني حسابي، أعطاني حسابي كاملا غير منقوص. فحسبه جهنم أي كافيه أن يعذب في جهنم، حتى لو لم يعذب في الدنيا. هذا المنحرف إذا لم يعذب في الدنيا فعذاب جهنم يكفيه، وفعلا يكفيه ويكفي كل أمثاله، لأن عذاب جهنم ليس عذابا بسيطا عاديا أبدا أبدا. الله يحدثنا عن عذاب جهنم، وكان الله إياها وشرها وحرها، فيقول في محكم كتابه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهر يغلي في البطون، كالمهر يغلي في البطون. هل تعرفون ما هو المهر؟ المهر هي المعادن المذابة، بيشرب الواحد المجرم المتغطرس المنتفش في جهنم شو بيشرب؟ بيشرب المعادن المذابة، المعادن المذابة. الواحد منا هنا في لبنان في بلد السياحة والسواح والجو اللطيف، إذا بدك تشرب مي العادة بقول لك سه سه سخنين المياه، اديني شرب كتير مش قادرين نشرب، مش قادرين نشرب. فكيف إذا انتقلنا إلى الصحراء؟ وكيف إذا انتقل إلى هؤلاء إلى جهنم وساءت مصيره؟ قضية ليست هكذا بكل بساطة، كالمهم يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ثم الله ملائكة الله تسخر من هذا المنحرف وتضحك على هذا المنحرف، تتهكم على هذا المنحرف، فيقول الله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم. مش انت العزيز اللي كنت شايف حالك؟ مش انت الكريم اللي كنت شايف حالك؟ ايها المنتفخ، ايها المنتفخ، ايها المتغطرس، ذق انك انت العزيز الكريم. الزقوم هذا يقول فيه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: لو ان قطرة، لو ان قطرة من الزقوم، قطرة واحدة بس، قطرة واحدة، ان شجرة الزقوم طعام الاثيم، اذا جاع الاثيم في جهنم بدك تاكل، الاكل جاهز حاضر ناظر، تاكل شو بدي اكل؟ الزقوم. هذا الزقوم يقول فيه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ قطرة واحدة بس، قطرة واحدة تحرق كل شيء، بتدمر كل شيء، تخرب المعاش، معاش أهل الأرض جميعا. شو يعني قطرة واحدة بس؟ أمريكا اليوم كم تمتلك من أسلحة مدمرة؟ لو سخرت كل ما عندها من أسلحة لا تستطيع أن تصل إلى جزء بسيط مما وصفه الحبيب محمد. وقطرة واحدة بس، قطرة واحدة، كيف لو قال إنسان، لو قال عشرة، لو قال شجرة بكاملها؟ الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة، من هنا ينبغي أن نتنبه لأنفسنا، أن نتنبه لزوجاتنا، لأولادنا، لجيراننا، لأبناء مجتمعنا، حتى لا ينشأوا على صورة هذا الإنسان المنحرف. لأنهم لو نشئوا على صورة هذا الإنسان المنحرف فسوف نخسر أنفسنا، وسوف نخسرهم في الدنيا، ونخسرهم في الآخرة. إذن كيف نفعل؟ كيف نتحرك؟ كيف نتصرف؟ إلى أين نتوجه؟ علينا أن نتوجه إلى الصورة الثانية، الصورة المشرقة المضيئة، الصورة النقية الطاهرة، الصورة المستقيمة القويمة، صورة الإنسان المتجرد ظاهرا وباطنا. لمن؟ لله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي من الناس من يبيع نفسه، من يبيع نفسه، عقله لله، قلبه لله، أحاسيسه لله، شهوته يحركها في طريق الله أبدا. يداه، رجلاه، عيناه، أذناه، كله يتحرك في الطريق الذي خطه الله جل في علاه. إذا قال الله كلمة قال له سمعنا وأطعنا. هذا الذي يتحرك على هذا الأساس ماذا يريد؟ لا يريد مالنا، لا يريد السيطرة علينا، لا يريد أن يقهرنا، لا يريد أن يمتص دماءنا كما يفعل الأول، وإنما يريد شيئا واحدا. هل تعرفون ما هو؟ يريد أن يحصل رضا الله جل في علاه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات مين؟ مرضات الله. يتحرك ويعطي ما عنده لله، وهدفه أن يكون الله عنه راض، ونقطع السطر، مش فارقة معاه بعدين، مش فارقة معاه بعدين بقى، وإنما أن يكون الله عنه راض، كما كانت تقول رابعة عليها رحمة الله ورضوانه: ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابه تراب. أيها الإخوة، هذه الصورة عليها ينبغي أن نربي أنفسنا، أن نربي أولادنا، أن نربي مجتمعاتنا، وأن نتحرك على هذا الأساس. لأنه عندما نسخر ما عندنا من طاقات ومن إمكانيات لله تبدأ عملية الارتقاء، وعملية السمو، وعملية التوادد والتحابب والتكاتف، وعملية المواجهة لأعداء الله تبارك وتعالى. لا نخاف في الله لومة لائم. عندئذ إذا دخل العدو إلى بلادنا، أو إذا تفوه العدو بكلمة،
صرخ الجميع الله أكبر، فإما العزة والكرامة وإما الجنة والشهادة. لماذا؟ لأنه نصل إلى مرحلة دماؤنا، لحمنا، أموالنا، زوجاتنا، أولادنا، كل ما نملك كل في حبك يهون، كل في حب الله يهون أيها الإخوة. ومن هنا جاء في تفسير هذه الآية أنها نزلت في واحد من الصحابة، وهي نزلت في كل من يتمثل هذه السورة. من هو هذا الصحابي الجليل؟ إنه صهيب الرومي. صهيب عندما أراد اللحوق برسول الله، أي أن يهاجر من مكة إلى المدينة، وعملية الهجرة ليست عملية بسيطة. لماذا؟ لأن زعماء قريش اتخذوا قرارا سياسيا عسكريا لتصفية كل من يريد أن يهاجر. قضية ليست بسيطة. نحن شو نفكر؟ أنه والله صحابي الأجلاء طلع ببالهم بدهم يهاجروا، ركبوا على الجمال ومشوا. هذا مفكر نحن، القصة مش شهر. هناك قرار سياسي عسكري بتصفية كل من يريد أن يهاجر من مكة إلى المدينة المنورة. وإذ بمجموعة من المجرمين من الفرسان الأشداء يحاصرون من صهيبا رضي الله عنه وارضاه، وإذ بصهيب يثبت قوسه بيمينه ويضع النبل في كبد القوس ويكرب كنانته منه. الكنانة هي عبارة عن كيس من الجلد يضع فيها أو فيه المقاتل النبال التي يقاتل بها العدو. ثم قال لهم بعدما قالوا له لقد جئتنا يا صهيب فقيرا صعلوقا وأصبحت غنيا جامال، فلن نتركك أن تخرج من هنا. فقال لهم صهيب لقد علمتم بأنني أرماكم رجلا بسهم، أنا السهم تبعي لا يخطئ، أنا رامي نمرة واحد، رامي نمرة واحد. صحاب الأجلاء كانوا أبضاي رضيات شجعان أقوياء، كانوا يتدربون على جميع أنواع القتال والفروسية حتى لا يستزلهم كلب من الكلاب مجرم من المجرمين. انتم عارفين انه انا زلمي ابضاي ومش شرع معي، اني ارماكم بسهم رامي نمرة واحد. طيب وايما الله وايما الله لا تصلون الي حتى ارميكم بكل سهم في كنانتي. قداش معي يعني سهام؟ خلاص حددتكم بكل السهم، قداش بقتل؟ 10 20 3 مش شرع، حتى ارميكم بكل سهم في كنانتي. ثم بعدما تنفد السهام أقاتلكم بسيفي ما بقي شيء منه بيدي. دن بحارب بسيفي حتى ولو انكسر سيفي أحارب به وهو مكسور، وهكذا. وبعد ذلك افعلوا ما شئتم، وإن شئتم في حال آخر إذا ردتم إياه، في عندكم طمع، عندكم جشع، ألسنتكم تلهث من أجل المال، وإن شئتم دللتكم على مالي في مكة فذهبتم إليه فأخذتموه وخليتم سبيلي. فقالوا دلنا على مالك ولم نتركه لتذهب، فدلهم على ماله فتركوه فانطلق. وما أن وصل إلى المدينة المنورة حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. ثم تلا عليه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ادعوا الله وأنتم مقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الياء ياء النداء، ومن الذي ينادي؟ إنه الله، وينادي على من؟ ينادي على المؤمنين. ولماذا ينادي الله عليهم؟ ينادي عليهم ليقول لهم
ادخلوا في السلم كافة. ما معنى ادخلوا في السلم؟ ادخلوا في السلم اي ادخلوا في الاسلام، ادخلوا في الاسلام. ولكن الله سمى الاسلام هنا بالسلم. لماذا سماه هنا بالسلم؟ تعرفون لماذا؟ لانه لا سلام للبشرية الا من خلال الاسلام. ما في في اسلام في سلام، ما في اسلام ما في سلام. ومن هنا ندرك عمق الغباء الذي يتجمل به زعماء العرب وأنظمة العرب الذين ينشدون السلام من خلال مين؟ من خلال أعدائهم، من خلال أضدادهم، من خلال المتآمرين عليهم. والله ختم الآية بقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان يجرك خطوة بعد خطوة ومرحلة بعد مرحلة حتى يصل بك إلى الدمار إلى الخراب. لذلك قال تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا يا رب؟ قال إنه لكم عدو مبين. أليس من الغباء أن يطيع الإنسان عدوه؟ العدو يعاديك، يتآمر عليك، يفخخ لك. ولذلك أمريكا، اليهود، فرنسا، بريطانيا، هؤلاء أعداء الأمة. عندما رضي زعماء العرب، أنظمة العرب، العديد من الأحزاب، من المفكرين، من الصحفيين، من أصحاب المؤسسات، عندما رضي هؤلاء أن يسيروا وراء أعداء هذه الأمة، ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة تحولت الأمة إلى أمة ممزقة. شاك؟ الأمة ممزقة. العرب يعني أي زعيم عربي هو على عنده المقدرة وعنده الاستعداد أن يتفاهم مع أمريكا، لكنه ليس عنده الاستعداد أن يتفاهم مع دولة عربية. شو ناقصهم حتى يتوحدوا؟ واحد منهم اسمه اليوم كان عم يحكي قال شو؟ نحن نتحرك من أجل الوحدة. الله أكبر. أنا هالكلام بسمعه يعني من ابن يمكن 5 سنين و6 سنين. نتحرك من أجل الوحدة، يعني وكأن الوحدة موجودة في المريخ وحتى الآن لم يتمكنوا من الصعود إلى المريخ. ولو ما أمريكا طلعت المريخ اطلعوا معايا شوي لفوق وجيبوه للوحدة، جيبوه أبدا. وصلوا إلى تمزق، وصلوا إلى انهيار، وصلوا إلى أن تحولوا إلى متسولين، متسولين شحادين من جميع. وصلوا إلى أن أصبح أعداء هذه الأمة كما قلت لكم في الأسبوع الماضي لا يكتفون من زعماء العرب وأنظمة العرب أن ينفذوا أوامرها فقط، لا، وإنما يجب على هؤلاء أن ينفذوا الأوامر برؤوس منكسة بمجلة والصياط فوق رؤوسهم جميعا. وإذا ما ضربت أمريكا دولة من الدول على هؤلاء أن يسبحوا بحمد أمريكا، تضرب العراق، تضرب الخليج، تضرب العرب ببعضهم البعض، تقتل الناس هناك في الصومال. لا تضغط على اليهود أبدا، تضغط على رؤوس العرب، على أمخاخ العرب، على قلوب العرب، على بترول العرب، على كل ما يتصل بالعرب لصالح أمريكا وإسرائيل وزعماء العرب. أمريكا معايا حق، أمريكا معايا حق، كالعبد الذليل الذي ينفذ بذلة بمهانة منكس الرأس والصوت فوق رأسه لا يستطيع أن يرفع رأسه ولا يستطيع أن يتنفس. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قلت كلمة السلم معناها الإسلام، وهنا قال تعالى السلم ليوحي إليك بأن السلم والسلام، بأن الأمن والأمان، بأن الاستقرار والاطمئنان، بأن السعادة والهناء، بأن الرفاهية، بأن الرغدة، بأن الارتقاء الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العقيدة الإسلامية، الشريعة الإسلامية، الأخلاق الإسلامية، السياسة، الإعلام، الفن، التربية. لذلك قال تعالى ادخلوا في السلم كافة. ما معنى كلمة كافة؟ أي ادخلوا في الإسلام كله، لا تدخلوا في جزء من الإسلام أبدا. هناك أناس
يريدون ها يريدون. وهلا عم بحكي عن الطيبين هلا ها عم بحكي عن الطيبين عم بحكي عن الناس المناح. شو بدنا بالعاطلين؟ لا، يريدون ان يدخلوا في جزء من الاسلام، وهذا مرفوض اسلاميا. اسلاميا مرفوض. الله لا يقبل منك ان تصلي لله، ان تعبد الله في الصلاه، وان تعبد الزعيم في السياسه. لا يقبل منك ان تعبد الله في الزكاه، وان تعبد الزعيم في الاقتصاد. لا يقبل منك ان تعبد الله في الحج وان تعبد امتك كان الزعيم في القضيه الاعلاميه، لا ابدا. وانما ادخلوا في السلم كافه، اي ادخلوا في الاسلام كله. عندما ندخل في الاسلام كله وننطلق في حياتنا التعبديه السياسيه الاعلاميه الفنيه في كل حياتنا في حياتنا العسكريه من خلال الاسلام، عندئذ يعزنا الله، ينصرنا الله، يكرمنا الله، يرفعنا الله، يمكننا الله من تطهير مجتمعاتنا وأوطاننا من كيد أعدائنا. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي إن انحرفتم بعد ما بين الله لكم ووضح الله لكم، فهل ستتمكنون من الفرار من قوة الله، من قهر الله، من عذاب الله وعقاب الله؟ أبدا. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ما معنى عزيز حكيم؟ أي فاعلموا أن الله هو صاحب العزة وصاحب القوة وصاحب القدرة وصاحب القهر، ولن تتمكنوا من الهروب من قوة الله وقدرة الله وعذاب الله جل في علاه. لكن متى يوقع الله هذا العذاب؟ إنه حكيم، يوقعه في المكان وبالكيفية وبالكمية التي تحقق مشيئة الله بما يستحقه هؤلاء الذين ينحرفون عن دين الله جل في علاه. إخواني الأعزاء، يا إخوانا يا أحبابنا، شوفوا الانحراف الإعلامي والفني قضية بسيطة بس. هذه آيات تتحدث عن صورتين من صور البشر، صورة الإنسان المنحرف ومصيره وكيف يتآمر على الناس، وصورة الإنسان المستقيم وكيف يتحرك لله ابتغاء رضوان الله لخدمة البشر. هل وجدتم مخرجا من المخرجين، منتجا من المنتجين، مجموعة من الممثلين، مؤسسة فنية فهمت هذه الآيات وحولت هذه الآيات إلى مجموعة من القصص، إلى مجموعة من المسرحيات، إلى مجموعة من الأناشيد، حتى نبغض الناس بالإنسان المنتوي المنحرف، وحتى نحبب الناس بالإنسان المستقيم؟ من هنا أيها الإخوة ندرك بأن المؤامرة على الإسلام ليست يعني مؤامرة بسيطة، وليست مؤامرة محدودة، هي مؤامرة متكاملة، حتى أن ما يسمى بالفن هو أيضا من جملة المتآمرين. فنحن كما قلت مرارا لسنا ضد الفن، وإنما نحن ضد الانحراف بالفن. وإلا لو كان هناك فن يريد أن يخدم حضارتنا، أوطاننا، شعبنا، يريد أن يربي أجيالنا، لكان بإمكانه أن يستخرج لنا من كتاب الله، من أحاديث رسول الله، من التاريخ الإسلامي العظيم، من الحاضر الإسلامي، من تحركات المسلمين، أن يستخرج لنا فنا إسلاميا يساعدنا مساعدة كاملة على توحيد الأمة، على تحبيب الأمة ببعضها البعض، على رفعة هذه الأمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعني بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قو اليقين، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ارفعنا إلى جوارك، اللهم خذنا في كنفك، اللهم اجعلنا من خيار عبادك، اللهم اجعلنا جنودا من جندك، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم اجعلنا عاملين لك ومن أجلك وفي سبيلك. اللهم كن مع المسلمين في جنوب لبنان، وكن مع المسلمين في البقاع الغربي، كن مع المجاهدين في فلسطين، كن مع المجاهدين في مصر الإسلام. اللهم انتقم من الزعيم الظالم انتقاما قويا شديدا تهتز له السماوات السبع والأرض ومن فيهم. اللهم اجعله عبرة لكل طاغية عنيد. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
أنتم برفقة شبكة الشفاء الإسلامية.